وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج أصول الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. وهذه هي الحلقات التي تأتيكم عبر قناتكم الفضائية قناة زاد العلمية. باسمكم وباسم قناة زاد نرحب بضيفنا الدائم الشيخ سعيد. أهلا وسهلا بكم
الله يحييكم. أهلا وسهلا
شيخ سعيد، ونحن على مقربة من الحلقات الأخيرة في هذا البرنامج الذي استعرضتم فيه جملة من هذه الأصول العظيمة التي يحتاجها المسلم والمسلمة. اليوم نتحدث عن جانب مهم وأحكام مهمة يحتاجها الإنسان عندما يودع قريبا أو حبيبا، في أحكام الجنائز التي تحدث عنها العلماء وأفردوا لها أبوابا في الفقه. بداية، ما مفهوم الجنائز حتى نتحدث عن هذه الأحكام وهذه الأمور المتعلقة بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لا شك أن الجنائز جنازة بالفتح للميت كما ذكر العلماء، وبالكسر النعش الذي عليه الميت، وقيل بالعكس ولا مراسل جنازة وجنازة، سواء قيل هذا للنعش أو هذا للنعش عليه ميت، هذا الأمر سهل الحمد لله. ولا شك أن الجنازة مشتقة من جنزة، إذا ستر قاله النووي رحمه الله تعالى، هذا هو مفهوم الجنائز. وهذه المسألة مهمة للمسلم، لأن الإنسان إذا تعلم العقيدة وتعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج وتعلم أصول الدين، فإنه بعد ذلك فيها أحكام للأموات حينما ينتهي الإنسان من هذه الدنيا. ولهذا بيّن العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأحكام في كتاب يقال له أحكام الجنائز.
جميل. نعم. شيخنا، لعل فيها عبرة وعظة أن الإنسان عندما يخرج من هذه الدنيا يتجرد من كل شيء من هذه الدنيا، وحتى يتجرد من اسمه، فيقولون صلوا على الجنازة، حتى الجنازة لا تطلق إلا على الجسد عندما يفارقه الروح. فهل من شيخنا بعض الإشارات إلى اغتنام الوقت واغتنام هذه الصحة وهذا العمر قبل أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟
لا شك أن هذا من أهم المهمات، لأن الإنسان إذا اعتنى بهذا يحصل على السعادة الأخروية كذلك والدنوية، لأنه إذا اتقى الله جعل الله له مخرجا من كل سوء. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك في كتابه العزيز، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال: وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالمسلم عليه أن يغتنم الأوقات في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول عند الموت كما قال الله تعالى في ذلك: حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كذلك من ورائهم برزخ، يعني أمامهم بينهم بين يوم القيامة، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، لكنه يكون في برزخ بين الدنيا والآخرة حتى تقوم القيامة ويخرج الناس ويجتمعون في عرصات القيامة، وبعد ذلك السعادة والشقاوة الأبدية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله تعالى قد بيّن ذلك. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للناس، فقال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كثير من البشر، كثير من الناس والجن كذلك، كثير من الناس مغبون في الصحة والفراغ، والصحة يغتنمها في طاعة الله تعالى، والفراغ يغتنم في طاعة الله على حسب ما يسر الله تعالى، حتى الأعمال المباحة إذا نوى بها الأعمال التقرب لله تعالى والقيام بما أوجب والقيام بما يحبه الله تعالى يحصل على الثواب العظيم، يحصل على الأجر الكبير. فالمسلم عليه أن يغتنم هذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يعظه قال اغتنم خمسا قبل خمس، خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، اغتنمه في ماذا؟ في طاعة الله، فيما يقربك إلى الله، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك سقمك، وفراغك قبل شغلك. هذه غنائم اغتنمها الإنسان، فإذا اغتنم هذه فإنه يفوز ولا يخسر. أما إذا لم يغتنم هذه الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بهذا يحصل له النقص الكبير.
وسبقا تحدثتم الشيخ في كثير من حلقات هذا البرنامج على أن الإنسان يحرص على المداومة العمل الصالح، لأنه غدا عندما يعني يحجب عن العمل الصالح إما لمرض أو سفر فإنه بإذن الله عز وجل يستمر له الأجر.
لا شك أن هذا من اغتنام الأوقات، وهذا من فضل الله تعالى على عباده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، هذا من فضل الله. فالإنسان يغتنم في حال الصحة، يغتنم الأعمال الصالحة، حتى إذا مرض لا قدر الله ذلك يكتب له ما كان يعمل. فالإنسان المسلم إذا كان يصلي مع الجماعة في المساجد ثم قدر الله له أن لا يصلي معهم ومنما يصلي في بيته، فإنه في هذا الوقت يكتب كأنه يصلي مع الجماعة، حتى لو كان في الصف الأول كأنه في الصف الأول إلى أن يموت، وهذا الأجر يجري عليه وأي عمل آخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، هذا من فضل الله تعالى على ذلك. فالإنسان يغتنم حال الصحة وحال القوة وحال الحياة حتى يكتب له إذا عجز ما كان يعمله في صحته وفي إقامته.
لذلك كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من زوال هذه النعمة وهذه العافية عن الإنسان.
لا شك أن هذا إنسان يخفى يخشى منه أن يهجم عليه الأجل وهو على غرة، فيفوت ويخسر ما كان من أسباب سعادته. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. قد يحصل الإنسان الانتقام من الله تعالى فجأة، فالإنسان يستعيذ بالله فجأة، اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك، كما في الحديث الآخر. فالمسلم عليه أن يلازم هذا الدعاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. الإنسان قد يفجأه الأجل، يفجأه مصيبة انتقام من الله تعالى، فهو يلجأ إلى الله أن يعيده من هذه الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستعيذ إلا من الشيء الذي يضر، فإذا حصل له ذلك فإنه يمنعه من الطاعة ويمنعه من التقرب لله تعالى بالأعمال الصالحة التي ترفع منزلته عند الله تعالى.
شيخنا، ما هي الأمور التي قد تحفز المسلم وقد تدفعه لأن يستعد للدار الآخرة ويكون دائما على حذر ويكون على استعداد لاستقبال الموت؟
الأمور التي تعين المسلم على الاستعداد للآخرة كثيرة، لكن من أعظمها ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أكثروا ذكر هذم اللذات، هذم قاطع اللذات وهو الموت، يقطع لذة الشباب، يقطع لذة المال، يقطع لذة الجاه، يقطع لذة التمتع بما يحب. اذكروا أكثروا من ذكر هذا من لذات، ولهذا في بعض الروايات فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قل له، ما ذكره صاحب الجاه وصاحب السلطان صاحب الأموال إلا قل ذلك في عينه، وعلم بأن هذه الأمور ستزول عنه. وما ذكره صاحب الآفة ولا صاحب العاهة ولا صاحب الابتلاء ولا المريض ولا المهموم ولا غير ذلك إلا قلل هذا الشيء وأزاله، لأنه يعلم بأنه سيفارق هذا الذي حصل له من هذه الأمور وينجو منها بالموت بعد إذا كان على طاعة الله تعالى. ولهذا ذكر الرب هذا من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان يستعد للموت.
جميل.
يستعد للآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أفضل الناس، قيل عليه أحسنت قال عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله، بعض الصحابة يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. أفضل المؤمنين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس، معنى أكيس أي يعني أعقل، أعقل الناس، من هو أعقل الناس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم للموت ذكرى، هذا أعقل الناس، أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس يعني أولئك العقلاء. هذا لأنه إذا ذكر الموت علم بأنه إذا مات انقطع عمله، فإنه يجتهد بطاعة الله تعالى وفي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويكثر من الأعمال الصالحة على حسب ما شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعقل الناس هو الذي يذكر الموت ويكون أحسن لما بعده استعدادا، يعني تأهيا، يعني أحسن الناس لما بعد الموت استعدادا لطاعة الله تعالى حتى ينجو من انتقام أو ينجو من الحصول أن يخسر هذه الأمور التي تمر عليه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. شيخنا، ذكر الموت والتذكير بالموت كذلك يكون باعتدال، فالبعض ربما يصل به كثرة ذكر والتذكير به لأن ربما يكون هناك شيء من القنوط، والجانب الآخر أن الإنسان يغفل حتى لا يذكر الموت لا تذكيرا ولا يذكر في نفسه.
هو ذكر الموت كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالنسبة للمؤمن. الكافر لا، يعني الذي لا يؤمن بالآخرة هذا أمر آخر، لكن في الغالب بل الحقيقة أن المؤمن الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خير وشر إذا ذكر الموت فإنه يعلم بأنه سينقض العمل وأنه سينتقل إلى دار أخرى، دار الآخرة، دار والبرزخ قبل الآخرة، فيغتنم هذه الأوقات لطاعة الله تعالى. ولهذا كذلك مما يعين الإنسان على طاعة الله تعالى أن يذكر القبر وما يحصل الإنسان في القبر، على الأقل الأحوال يذكر أول ليلة يدخل القبر ما الذي يحصل له أو أول وقت يدخل القبر. لهذا كان عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته كما ثبت ذلك عنه رضي الله عنه. فقيل له تذكر الموت، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي. فقال رضي الله عنه قال إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا منه نجا مما بعده، وإذا لم ينجو منه كان ما بعده أشد منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن القبر إذا نجى الإنسان منه في عند السؤال كما سيأتي والجواب السؤال في قبره فإنه ينجو، أما إذا لم ينجو من القبر فما بعده أشد منه. نعم.
أيضا شيخنا، لعل من الأمور التي تجعل الإنسان ربما يغفل عن الآخرة إذا أطال هذا الأمل ولم يتذكر الآخرة.
لا شك أن طول الأمل وأن ينسى الإنسان الموت هذا مما يعين الإنسان على عدم الطاعة لله تعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه رضي الله عنه بذلك. كان يوم مع أصحابه رضي الله عنهم فخط خطا مربعا عليه الصلاة والسلام، خط خطا مربعا، وحينما خط الخط المربع خط داخل هذا الخط خطا، ثم خرج هذا الخط من الداخل إلى خارج الدائرة، ثم خط خططا تأتي إلى هذا الخط من داخل الدائرة،
داخل المربع،
داخل المربع.
نعم.
ثم قال هذا الإنسان، يعني الذي وصف الدائرة، هذا داخل المربع، هذا الإنسان، وهذا أجله
محيط به
الله. المربع، وهذا الذي خارج هو أمله.
الله المستعان.
وهذه الخطط الأعراض التي تصيب، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني نهشه هذا أصابه، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
وأمل خارج هذا الصندوق،
أمل تجاوز الحياة، تجاوز الأجل، هذا أجله قد أحاط به الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين ذلك عليه الصلاة والسلام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أن الإنسان قد يحصل له التمني الذي يزيد على حياته، ربما يكون الإنسان عمره إذا مد الله في عمره فإن له نيته وأمله يكون أطول من عمره بكثير سنين، ولكن الإنسان إذا ذكر الموت وذكر بأن الآجال محددة، حددها أن الله تعالى لا يعلمها إلا هو، فإنه يغتنم هذه الأوقات ويستعين بالله، فإن عاش عاش حميدا، وإن مات مات على طاعة الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، يعني رزق قنعه الله بما أتاه، ما يكون عنده أمال طويلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يملأ في أبناء آدم للتراب ويتوب الله على من تاب. يكون عنده أماني وعنده ولا وعنده، ولهذا قال: يحب يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. فهو حريص على المال، ولكن كل ما يطول السن إلا من عصم الله ومن وفق الله من أهل العلم والإيمان والتقوى، فإنه يزيد حبه للمال كلما يتقدم.
وهذا العجيب.
نعم.
الإنسان مع أنه يعلم أنه طال عمره وبدأ يهرم وبدأ يقترب من الموت، مع ذلك يطول معه الأمل،
يحب المال أكثر ويحب العمر، حتى ما يسمح لأحد أن ينقص من عمره شيء، إذا أن يزيد في عمره، إذا كان مثلا عمره مثلا 50 أو أكثر أو أقل، فقيل له: عمرك 51، قال: ما يريد هذا، وإنما يريد أن يبقى شابا دائما. ولهذا ذكر بعض الناس، وهذا ثبت من الثقات عندي، أن بعض الناس يأتي من بعض القرى البعيدة ويأتي يسأل في رمضان، يسأل الناس في المساجد في بعض البلدان ويجمع من هذه النقود ويذهب فقير، وحينما مات هو كبير في السن، وجدوا مخزن تحت بيته، مخزن في الأرضية كما يقولون، ووجدوا فيه نقود من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. هذا الرجل ترى يجمع هذه الأموال ويكنزها في الأرض من سنين طويلة، وهو كبر في السن ومات وهو يجمع. هذا مصداق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر.
أسعدكم شيخنا في أولى فواصل هذه الحلقة، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نستكمل الحديث مع شيخنا الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني عن بعض أحكام الجنائز، فتابعونا.
إن الله جواد يحب الجود، والجود من صفات المؤمنين، وأفضله الجود بالنفس لله، ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالمال، فبه ينشرح الصدر وتحصل البركة. قال تعالى:
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وبالجود يصون الإنسان عرضه ويحفظ كرامته، وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى:
فأما من أعطى واتقى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن بعض أحكام الجنائز. شيخ سعيد، قبل الفاصل تحدثتم عن جملة من الأمور التي تعين الإنسان على أن يستعد للآخرة وأن لا يغفل ولا يطول به الأمل فيبغته الموت. من ذلك شيخنا أيضا الاكثار من التفكر في حال المحتضرين. الإنسان يجد شواهد بين يديه ويقرأ ويسمع عن أناس كثيرين قد اختطفهم الموت وكان لهم أماني، وربما كان عليهم شيئا من المعاصي، وربما ختم لهم بشر والعياذ بالله.
لا شك أن الإنسان إذا تفكر في أحوال المحتضرين يحب أن يكون من المؤمنين من هؤلاء المحتضرين. ومن أعظم هذه الأحوال عند الاحتضار أن المؤمن يحب لقاء الله، ويحب الله لقاءه، وغير المؤمن يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، نسأل الله العفو والعافية. قالت عائشة: يا رسول الله إنا لا نكره الموت، تظن بأنه الموت. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. إذا كان الإنسان في الاحتضار لا يحب الموت الإنسان، المؤمن ليزداد من العمل الصالح، وهذا طبيعة في الإنسان لا يحب الموت. ولكن عندما يعاين الموت، يعاين يحضر الأجل، يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. مما يجعله يحب لقاء الله يسمع قول الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالملائكة تبشرهم بالجنة عند الاحتضار فيحبون لقاء الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله الموت كلك الموت؟ قال: لا، ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برضوان الله وكرامته فإنه يحب لقاء الله، ليس له أهم مما أمامه، يحب أن يلقى الله. فالله تعالى يحب لقاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه يحب لقاء الله، والله يحب لقاءه. وأما الكافر فإذا حضر، أي إذا حضر الأجل، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليهم ما أمامه، يعني ما يريد أن ينتقل الآخرة، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وهذا الحديث في الصحيح كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم. هذا مما يعين المسلم على طاعة الله تعالى وعلى سؤال الله التوفيق، أنه يحب لقاء الله إذا عاين الاحتضار. ثم كذلك إذا ذكر الإنسان المسلم وضع الجنازة على الأكتاف، وما من أحد إلا سيكون كذلك، إلا أن يموت في البحر أو في السماء وغير ذلك، هذا إلى الله. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قال: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أنا تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء للإنسان، ولو سمعوا الإنسان لصعق، لصعيق يعني قيل لا أغمي عليه، وقيل لا مات، يعني يموت من هذا. هذا تصور الإنسان يحمل أو الناس يحملون قريبهم على الأعناق على النعش، ثم يسمعونه يقول: يا ويلها يا ويله أين تذهبون به. هذا فيه لو سمع الإنسان لصعق هذا. والمسلم يقول: قدموني قدموني. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: أسرعوا بالجنازة، فإن أن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. الإنسان يذكر هذا، وأنه إذا مات فإن الإسراع بجنازته وتكفينها وغسلها ودفنها والصلاة عليها هذا من الخير له إذا كان صالحا، وإن كان غير ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فشرد الله منها لقابكم.
نعم. استأذنكم الشيخ في أولى اتصالات هذه الحلقة من الجزائر الأخت خديجة، تفضلي.
ألو.
تفضل يا خديجة، تفضل اسمعك.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخ.
تفضلي تفضلي.
ألو.
اسمعينا من الهاتف، اسمعينا من الهاتف يا خديجة وأعطينا السؤال.
ألو، هكذا تسمعني؟
نعم نعم.
عندي سؤال شيخ.
تفضلي.
يا أخوي أنا شوف أنا أصلي بالصح، أنا ما أقرأ قرآن يعني.
كيف؟
أصلي غير بالصورة، أصلي بفاتحة وصورة الناس وصورة الناس بعد كذا ما أعرف.
طيب طيب، انقطع اتصال الأخت خديجة، لكن واضح من الأخت خديجة أنها امرأة عامية تقول أني لا أجيد إلا الفاتحة وقصار السور في الصلاة، فيقول دائما تكرر بعض قصار السور، هل فعلها هذا جائز أو لا بد أنها تحفظ أكثر مما تحفظه من قصار السور؟
الحمد لله، الواجب عليها أن تحفظ الفاتحة وتتعلم كيف تصلي من الطهارة وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما حصل بعد ذلك يكون من الفضائل العظيمة.
نعم.
كونها تحفظ، إذا كانت تحفظ السور القصيرة تكررها في الصلاة لا بأس، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغه أن رجلا كان يصلي من الليل ويكرر قل هو الله أحد في صلاته، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن عليه الصلاة والسلام، فكونها أهم شيء تحفظ الفاتحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم.
والسور التي بعدها من الفضل، فكل ما تزيد في الحفظ الحمد لله، لكن يكفيها الحمد لله هذا مع الازدياد من الخير والعناية بالخير.
جميل. شيخنا أيضا معنا اتصال من ليبيا، الأخت إيمان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو ألو.
تفضلي تفضلي نسمع.
السلام عليكم يا شيخ، أنا عندي ولدين متوفين، توفوا في حادث حريق، كان أعمارهم 14 سنة و 13 سنة، يعني نحن الحمد لله راضين بحكم الله القضاء، لكن بنسأل يا شيخ هل هم ينحسبوا شهداء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الشيخ قال لهم هذوما ما يتغسلوش، يعني دفنوا دون غسيل، هذه أول شيء. ثاني شيء يا شيخ، هم أعمارهم من 13 سنة و 14 سنة لم تظهر عليهم علامات البلوغ، هل هم مكلفين أو غير مكلفين؟
طيب طيب، تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا للأخت إيمان من ليبيا. شيخنا لها ولدان فقدتهما في حادث حريق، صلى الله عز وجل يعوضهم خيرا وأن يصبرهم. تقول أنهم في أعمار 13 و14 تقول لم يظهر عليهم علامات البلوغ، هل هم مكلفين؟ هذا أمر. الأمر الآخر، هل يعتبرون شهداء؟ والأمر الثالث، أن أحد المشايخ قال أنهم لا يغسلون فلم يغسلوا وإنما صلي عليهم.
بالنسبة للمكلفين، لا يكون الإنسان مكلفا إلا بعلامات واضحة، منها إذا بلغ 15 عاما سواء ذكرا أو أنثى يكون مكلفا، يكون بالغا قد بلغ الرشد، أو حصل له علامات تدل على أنه بلغ كإنبات العانة، إذا نبت العانة قبل 15 سنة أو الشارب، هذا يدل على بلوغه، فالمكلف هو الذي تظهر عليه، أو الإنزال، فالرجل يكون مكلفا بأمور ثلاثة، إذا بلغ 15 عاما أو أنزل بالاحتلام أو أنبت العانة، والمرة تزيد بأمر الرابع وهي الحيض، فإذا حصل شيء من هذه العلامات فقد كان مكلفا. ثم حتى الأعمال الصالحة التي قبل التكليف تكتب للمسلم والحمد لله، لو كان صغيرا عمره 7 سنوات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على 10، هذه الصلاة وهذا الأعمال الصالحة وهذا الصيام تكتب لهذا الإنسان ولو لم يكلف، لكن كونه يكون مكلفا يستحق العقاب ويستحق الثواب، هذا يكون وقت التكليف، هذه العلامات. أما بالنسبة لكونه شهيدا أو غير شهيد، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحريق، يعني الحريق والغريق والهدم، هذا هؤلاء من أنواع الشهداء إن شاء الله تعالى للمسلمين. لكن التغسيل لا يغسل قتيل المعركة إذا كان في المعركة، أما الحريق لو قيل بأنه احترق ولا يستطيع الناس أن يغسلوه لأنه احترق جلده، فالحمد لله ييمم إن تيسر، ثم يكفن ويصلى عليه والحمد لله، هذا هو المعتمد عند أهل العلم. نعم، لأن الحريق لا يغسل لأنه يعني يشوه هذا الحريق، ولا يستطيع أن يغسله إذا كان محترقا، نسأل الله العافية. وأنت احتسبي الأجر على الله تعالى وأبشري بالخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبلت صفيه من أهل الدنيا، خلي المصافي سواء كان ولد أو الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأب أو الأم، إذا قبلت صفيه من أهل الدنيا ثم صبر واحتسب إلا الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري. فأبشري بالخير واصبري واحتسبي، وإن شاء الله نسأل الله أن يجمعك وإياهما في جنات النعيم، ووالدينا وجميع المؤمنين.
اللهم آمين. أيضا هذا الموضوع، موضوع الصبر على المصيبة وعلى فراق الأحباب، إن شاء الله سوف نتحدث عنه في حلقات قريبة جدا إن شاء الله. شيخنا، أيضا عندما يتذكر الإنسان في القبر سؤال منكر ونكير، من الأمور العظيمة التي تجعل الإنسان دائما يتذكر نهايته ويعد لهذه الأسئلة الأجوبة المباركة التي تكون بها نجاته بإذن الله.
لا شك أن هذا مما يعين الإنسان على طاعة الله تعالى وعلى الأعمال الصالحة، إذا ذكر أن العبد يقال له في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا يقال له الأصول الثلاثة. فإذا كان الإنسان يعمل بطاعة الله تعالى، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم بالواجبات، ذكره الله تعالى وأجاب. فإذا قيل له ذلك، سأل الملكان، قال: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المؤمن. وأما الكافر فيقول: ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فهذا مما يعين الإنسان على طاعة الله تعالى، وأنه يتأهب لهذا. كذلك يذكر عذاب القبر ونعيمه، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، واللهم من يعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، واللهم من يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والمات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فيعلم أن فتنة الممات هي سؤال الإنسان في قبره، المحيا قد يفتن عن دينه نسأل الله العافية، ومن عذاب القبر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما يعين الإنسان على الأعمال الصالحة. وكذلك يحرص الإنسان على طلب حسن الخاتمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
أيضا شيخنا، مما يؤثر عن كثير من السلف أنهم يخشون كثيرا، رغم يعني صلاحهم ورغم عبادتهم، يخشون دائما من سوء الخاتمة، فيجعلهم ذلك يعني يبادرون إلى الحسنات ويستمرون عليها حتى يلقوا الله عز وجل.
لا شك أن السلف الصالح وأعظمهم الصحابة والتابعون كذلك كانوا يخافون من العلم السابق ويخافون من الخواتيم. يخافون من العلم السابق، أي علم الله تعالى السابق، ما يدرون ماذا كتب لهم، ما يدرون ما كتب لهم. وكذلك من الخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، ولهذا كانوا يخافون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بالغ المنزلة. هذا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول لحذيفة: أنشدك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك منهم، أي من المنافقين؟ خاف أمير المؤمنين، قد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لكن مع ذلك يخاف، يخشى أن يكون من المقصرين أو من المنافقين. المسلم عليه أن يخاف ذلك، لهذا يسأل الإنسان ربه حسن الخاتمة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. سنسأل رب التوفيق، يسأل رب العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهذا من أسباب ومن التوفيق لحسن الخاتمة. كذلك من هذه الأمور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبينها صلوات الله وسلامه عليه أن يبغض الإنسان المعاصي، هذا مما يعينه على حسن الخاتمة، يبغض الإنسان المعاصي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثان فبين من مات على شيء بعث عليه، فإذا مات الإنسان سكيرا، مات على معاصي، مات على سيئات، يبعث عليه يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. هذا من الخطر على المسلم. من هذه الأمور كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المؤمن يعني يحصل له الثواب العظيم على كل أحواله.
نعم.
عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالمؤمن على في كل الأحوال يكون سعيدا في الدنيا والآخرة إذا كان مؤمنا بما أمر الله بما قدر الله سبحانه وتعالى، فهو على خير كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه
عليه الصلاة والسلام. إذن شيخنا أيضا يكون الإنسان على توازن أيضا في أنه يخاف القبر ويخاف العذاب، وكذلك يرجو مع رحمة الله عز وجل ليكون راجيا خائفا في نفسه.
لا شك يكون كالطائر الذي له جناحان، جناح الخوف وجناح الرجع، فلا يقنط من رحمة الله تعالى ويجعل الخوف قانطا من رحمة الله تعالى، فإن القنوط من رحمة الله تعالى من الكبائر والعياذ بالله، ولا يكون آمنا يأمن من مكر الله تعالى، وإنما يكون راجيا خائفا، يجمع بين الأمرين، يجمع بين الرجاء ويعلم بأن الله تعالى لا يظلم أحدا وإن تكو حسنة يضاعفها، وكذلك يخاف من عقاب الله تعالى ومن سوء الخاتمة، لأن هذا من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها، ولهذا يجب عليه أن يحسن الظن بالله تعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فالله عند ظن العبد به، إذا ظن به خيرا، ظن به بأنه يغفر الذنوب جميعا، ظن به بأنه يقبل توبته ويقبل أعماله الصالحة ويعمل بذلك، فالله عند ظن عبده به كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه
عليه الصلاة والسلام. أستاذكم شيخنا في الفاصل الثاني في هذه الحلقة، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نواصل ما تبقى في هذه الحلقة عن بعض أحكام الجنائز، فتابعونا.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه، ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
حياكم الله أحبتنا الكرام في الجزء الأخير في هذه الحلقة في الحديث عن أحكام الجنائز. شيخ سعيد، قبل أن نأخذ بعض محاور هذه الحلقة، معنا اتصال من السعودية. الأخ صالح، تفضل. تفضل صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ، أنت والمذيع وجميع المستمعين.
أحبك الله
يا شيخ. بالنسبة لحبوط العمل، هل له شروط؟ هل مثلا تأخير الصلاة يعتبر من حبوط العمل؟ السؤال الثاني، هل صلاة المسحور أو إمامة المسحور هل هي مجزية أو تجوز أو لا تجوز؟
هو معروف أن عليها أثار سحر أو
لا؟ هو نفسه، لا هو نفسه يعرف، بس يعرف. الناس ممكن ما يعرفوا.
طيب
والله يجزاكم الجنة ويرفع قدركم.
اللهم جزاك الله خير. شكرا أخ صالح. شيخنا، المؤمن كذلك يخاف ويخشى أن يحبط عمله، فيقول: ما هي الأسباب التي قد يكون فيها حبوط العمل؟ هل ترك الصلاة من ضمنها أو تأخيرها؟
يحبط العمل والعياذ بالله تعالى أن يقع الإنسان في الشرك، أو في نوع من أنواع الشرك، كان يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يعمل أعمالا من الشركيات، نسأل الله العافية. يحبط يبيع العمل، وكذلك يحبط العمل الرياء والعياذ بالله إذا قارنه، هذاك يحبط يبيع الأعمال الصالحة، لكن الرياء يحبط العمل الذي قارنه، نسأل الله العافية. فإذا صلى صلاة من أولها لآخرها يرائي والعياذ بالله، أو صام أو حج يرائي أو غير ذلك من أجل أن يمدح ويشكر على هذا العمل، فإن هذا يكون العمل باطل الذي قارنه الرياء والعياذ بالله تعالى. كذلك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتابع الإنسان ربه نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا العمل له شرطان، لا يصح العمل إلا بشرطين: الإخلاص لله تعالى في هذا العمل، وأن يكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو شروط قبول العمل، أن يكون موافقا لهدي رسول الله، وأن يكون خالصا لله تعالى.
أيضا سؤال ثاني يقول: من يعلم أنه متأثر بسحر، هل يجوز له أن يتقدم الناس ويصلي بهم؟
أما المسحور فهذا يصلي بالناس مسلم، مريض من أنواع المرض، إذا كان يعقل يقرأ الفاتحة ويصلي الصلاة على الوجه المطلوب، الحمد لله عنده مرض سحر. لكن الساحر لا يصلي لأنه كافر، كان الساحر الذي يتقرب بالشياطين والعياذ بالله تعالى، يعتبر إذا صلى مع الناس هذا يعتبر أنه من المنافقين، من النفاق الأكبر والعياذ بالله تعالى. لأن السحر يعني بالتقرب للشياطين حتى يقوم بالسحر، هذا من الكفر والعياذ بالله تعالى. أما المسحور كون عليه سحر أمراض من أنواع السحر، فإنه إذا كان يعقل عنده عقل والحمد لله صلاته صحيحة.
نعم. إذا كان يخشى شيخنا مع قراءته للآيات ربما يغشى عليها أو كذا،
إذا كان يخشى يجعل من يصلي ويقوم مقامه.
شيخنا، أيضا من المحاور التي تبقت في موضوع ما يحفز المؤمن على أن يداوم على الأعمال الصالحة حتى يختم له إن شاء الله بخير، أن يعرف ما أعده الله عز وجل للمؤمنين، وأن يتذكر ويستحضر تلك الآيات والأحاديث التي فيها النعيم المقيم لعباد الله المؤمنين.
لا شك أن الثمرة، ثمرة العمل الصالح إذا ذكر الإنسان، فإنه يزيده قوة في طاعة الله ورغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. ومن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن، روح المؤمن، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده أي يوم يبعثه، هذا المؤمن. أما الشهيد فهو غير ذلك. الشهيد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تاوي إليها. هذا يدل على فضل الشهادة، هي حيث شاءت ثم تاوي إلى تلك القناديل. فلا شك أن الإنسان يتذكر هذه الأمور وهذا النعيم العظيم، يحب أن يعمل صالحا. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قول الله تعالى: ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني يذكر هذا الناس يحشرون يوم القيامة كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة، ومع ذلك يعرف بعضهم بعضا. بين الله تعالى، قال: بين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذا الحشر كذلك بين الله تعالى بأن الحياة الدنيا قصيرة بالنسبة للآخرة. حينما يسأل الإنسان: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فالإنسان يغتنم حياته قبل موته ويغتنم الأعمال الصالحة في هذه الحياة حتى يكون سعيدا، وحتى ينجو من عذاب الله تعالى ويفوز برضوانه سبحانه وتعالى. نعم
سبحانه وتعالى. سلام شيخنا في بعض الاتصالات من السعودية، الأخ فواز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، يا سمحت يا أستاذ، بسأل الشيخ.
تفضل تفضل اسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
لو سمحت حفظك الله، ودي بسأل عن صحة درجة حديث.
تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغبة. ودي أعرف يعني درجة صحة الحديث.
طيب سؤال آخر.
نعم هو هذا السؤال
الوحيد. طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا يا أخ فواز. أيضا من السعودية الأخ علي تفضل. ذهب الأخ علي. طيب شيخنا يسأل عن الحديث: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتت الدنيا وهي راغمة، عن صحة هذا الحديث.
هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. الآخرة حمله، هذا سعادة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو كما قال أو كتب له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث ثابت معناه صحيح، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي المسلم أن يعنى بهذا: من كانت الدنيا همه، يعني ما يهم الآخرة ولا يفكر في الآخرة ولا يفكر في عذاب القبر ولا يفكر في جنة ولا في نار، نسأل الله العافية، ما يفكر إلا في الدنيا. شتت الله شمله، نسأل الله العافية، وجعل فقره بين عينيه. ولو كان عنده ملايين يرى بأنه من الفقراء، هذا من العذاب العاجل، نسأل الله العافية.
وهو أعظم الفقر، فقر
القلب. أعظم الفقر. ولم يأتي، قال: ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتت الدنيا وهي راغمة. هذا نسأل الله، هذا هذه الصفات عظيمة ينبغي المسلم أن يعنى بها. نعم.
وهذا الحديث عظيم، لو أردتم أن تتصدروا فيه شيخنا لأخذنا ما تبقى من هذه الحلقة. لكن شيخنا أيضا من والأمور التي تجعل الإنسان يتحفز للعمل الصالح أنها يعلم أن هذه الأيام قليلة وكلها سنوات قليلة سوف تنتهي، ويستقبل الإنسان الحياة الأبدية إما إلى جنة أو نار.
لا شك أن الإنسان ينبغي له أن يعلم ذلك، كما تقدم، ويعلم بأن الصبر والاحتساب خاصة المريض إذا حصل له المرض، إنه إذا أصبر واحتسب ذلك على الله تعالى فإن يحصل على الثواب العظيم. لا يسأل الله البلاء أولا، لأن العافية هي من أعظم ما ينبغي المسلم أن يعنى به. فالصبر قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عد ولا كيل ولا وزن، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال سألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خير من العافية. يصبر إذا حصل له البلاء ولكن لا يسأل البلاء، وذلك يؤمن بالقضاء والقدر وأن الله تعالى عالم الأمور في علمه السابق سبحانه وتعالى، وكتبها وشاءها سبحانه وتعالى وخلقها. هذا من الأمور التي ينبغي المسلم خاصة المريض إذا بدأ فيه المرض، مرض الموت خاصة، يصبر ويحتسب، وكذلك يحذر من الاغترار بالأعمال. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون أن الأعمال لا تقبل. يسأل الله التوفيق، يسأل الله العفو والعافية، يجمع بين الخوف والرجاء كما تقدم، يرضى بقضاء الله وقدره، لا ينسب الشر إلى الله والشر ليس إليك وإنما يأتي من الله تعالى الخير، يحمد الله على كل حال سبحانه وتعالى، يحسن الظن بالله، لا يتمنى الموت لضر نزل به. بعض الناس ربما يصيبه مرض أو شيء يتمنى الموت، لا، لأنه ما يدري، لعله أن يتوب، لعله أن يزداد في عمله الصالح. لا بأس بالدواء والعلاج، يتعالج، يرقي نفسه، كذلك يرد الحقوق إلى أصحابها، هذا من باب التأهب، ليشرع له أن يوصي بالثلث قبل موته كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. يحرم عليه الإضرار في وصية يضر بالناس عند موته، يقول يريد يحرم بعض الناس من فيوصي، كذلك يتهيأ للقاء الله تعالى ويسأل الله التوفيق والعفو والعافية والقبول. والإنسان ليس له قدرة إلا بالله تعالى، يسأل الله التوفيق ويسأل الله العفو والعافية ويسأل الله أن يتقبل منه، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. نحن نشكركم شيخ سعيد في ختام هذه الحلقة التي خصصتموها للحديث عن أحكام الجنائز، وربما مثل هذه الأبواب لا تطرق في كثير من البرامج الإعلامية، وهي من أصول الدين التي يحتاج الإنسان دائما أن يتذكرها وأن يتعلمها، وهو مصيره الذي سوف حتما يصل إليه. نشكركم في ختام هذه الحلقة، كما نشكر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن كانوا معنا وتابعونا في خلال هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة من أصول الدين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.